بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بقية الفوائد التي استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى من مقدمة ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن. قبل ذلك عنوان لهذا الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: التسليم والقبول السلام لآيات وأحاديث الصفات. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. كل ما جاء في القرآن أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والمصطفى اسم مفعول من الصفا يصطفي، صفاء أي اختار. فالله عز وجل اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام أي اختار. والاصطفاء يشعر بالرفعة وبرفعة المنزلة وعلو الرتبة، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام مصطفى، أي اصطفاه الله برسالته واختصه من بين خلقه ليكون خاتم النبيين. فكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل وجب الإيمان به، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، أي لا يجوز رده ولا إنكاره، بل الواجب هو التلقي، تلقي ذلك بالتسليم والقبول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل. لا يجوز رده وإنكاره، ولا يجوز أيضا تأويله بمعنى تحريفه، لا يجوز التحريف، لأن المراد بالتأويل هنا تحريف وليس المراد به التفسير، فإن تأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق على معاني أخرى. وأطلقه كثير من المتأخرين على صرف اللفظ عن ظاهره، يسمونه تأويلا، صرف اللفظ عن ظاهره. لا يطلق القول بقبوله ولا برده حتى ينظر هل دل دليل على صرف هذا اللفظ عن ظاهره أم لا، فإن لم يدل عليه دليل فهذا من باب التحريف. ومعطلة الصفات غالب، بل نقول كل تأويلاتهم تحريفات. معطلة الصفات كل تأويلاتهم هي في الحقيقة تحريفات، ويسمونه تأويلا، يحرفون نصوص الصفات ويسمونه تأويلا من أجل أن يقبل، وهو في الحقيقة تحريف. فيجب القبول والتسليم لكل ما جاء في الكتاب والسنة من نصوص الصفات وغيرها، ولا يجوز أن يتعرض لنصوص الصفات بالرد ولا بالتأويل أي بالتحريف وصرفها عن ظاهرها. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. أيضا لا يجوز أن يعتقد في نصوص الصفات أنها تدل على صفات كصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل الذي نفاه الله عز وجل في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتشبيه في كلام المصنف رحمه الله بمعنى التمثيل، إلا أن اللفظ الذي ورد الكتاب والسنة بنفيه هو التمثيل وليس التشبيه، لكن كثير من أهل العلم يطلق التشبيه ويراد به التمثيل، وكونه عطفه على التمثيل الذي يظهر أن هذا من باب عطف المترادفات، وليست كلمة تشبيه ترادف كلمة تمثيل من جميع الأوجه، أي أنها بمعناها، ولكن يطلقها بعض أهل العلم بمعنى التمثيل، فكان إطلاق المصنف هنا لها يريد به التمثيل الذي ورد الكتاب والسنة بنفيه، فعلى هذا يكون باب عطف المترادفات، والمترادفات هي الألفاظ المختلفة من حيث اللفظ والمتفقة من حيث المعنى. وإلا فإذا رجعت إلى لغة العرب تجد أن هناك فرق بين الشبه وبين المثل، بين تشبيه وبين تمثيل. ولو أنه اقتصر على نفي ما نفاه الكتاب والسنة وهو لفظ التمثيل لكان أولى وأفضل. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. هذه العبارة من كلام المصنف رحمه الله تعالى انتقدها أهل العلم، وقالوا هذا يشبه كلام المفوضة، ولأجل هذا رمى بعض أهل العلم ابن قدامة بالتفويض، وعلى كل العبارة خطأ، الكلام خطأ، فإن عنا به ابن قدامة رحمه الله التفويض فهذا أشد، وإلا فالعبارة خطأ من حيث إن إثبات، أو من حيث إن القول بأن بعض نصوص الصفات مثلا لا يعلم معناها قول غير صحيح، أو أنه لا يتعرض لمعناها ولا يسأل عنها أيضا قول غير صحيح، فنصوص الصفات لها معنى ومعناها معلوم، أما القول بأن معناها غير معلوم فهذا مذهب المفوضة الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم يقولون إن الأنبياء يقرؤون على الناس كلاما لا يعلمون معناه، وبعضهم يقول بل يعلمون معناه لكنهم ما بينوا للناس، فهم بين أمرين: إما اتهام الأنبياء بالجهل، أو بالتلبيس وعدم البيان. ولذلك كان قولهم من شرق ولا البدع إلها، يجهلون الأنبياء والعلماء. ومن الذي يعلم المعنى؟ يقولون، يقول بعضهم إن المعنى وكل في علمه إلى العقول، من أجل أن تجتهد فتستخرج المعاني، وهذا يفضي إلى الحيرة والاختلاف والتناقض. وعلى كل قول المفوضة بأن المعاني غير معلومة فتح الباب للفلاسفة ليقولوا أنتم ما تعلمون والأنبياء ما يعلمون والعلماء ما يعلمون، قالوا نحن نعلم. كيف علمتم؟ قالوا نعلم بعقولنا، خضنا في هذه النصوص بعقولنا واستخرجنا معانيها، وأنتم لا تعلمون لا تنكرون علينا، يعني لا تنكرون علينا المعاني التي نذكرها لأنكم أصلا ما تعلمون، لأنكم أصلا ما تعلمون، فلا يحق لكم الإنكار لأنكم تعترفون بأنكم ما تعلمون المعنى. نحن تعبنا واستخرجنا المعنى بعقولنا. وانطلت هذه الشبهة على بعض الناس حتى قال فيلسوف واحد خير من 100 نبي، لأن الفيلسوف يغوص في المعاني بعقله، أما النبي حدث الناس بكلام لا يعرف معناه، نسأل الله العافية والسلام. هذه خلاصة مذهب المفوضة، مذهب المفوضة الذي يعد من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فعلى كل، عبارة ابن قدامة خطأ، القول بأن بعض نصوص الصفات لا يتعرض لمعناها، حتى لو قيل إنه يقصد أن بعض الناس قد تشكل عليهم المعاني فهؤلاء لا يتعرضون للمعنى. إذا أراد لا يتعرضون للمعنى بمعنى أنهم لا يخوضون فيه بغير علم، فهذا محمل صحيح. لكن إذا أراد لا يتعرضون للمعنى أي أنهم لا يبحثون عنه ولا يسألون عنه لأنه غير معلوم، فهذا هو مذهب المفوضة. وكما سمعت انتقد هذه العبارة عدد من أهل العلم من شرحوا وعلقوا على لمعة الاعتقاد. والخلاصة أن نصوص الصفات لها معاني ومعانيها معلومة وليست مجهولة. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، يعني نرد علمه إلى قائله أي إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى رسوله. وهذا يفهم منه أن المعنى غير معلوم مطلقا، ما يعلمه إلا الله، وهذا الكلام غير صحيح. ونجعل عهدته على ناقله، أي العهدة في صحته وثبوته على الناقل، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد وقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وعلى هذا يكون المراد بالتأويل أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهو في باب الصفات ما يتعلق بالكيفيات. فكيفيات صفات الله غير معلومة، فالكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأهل الأهواء يخوضون في ذلك بالباطل، وأما أهل العلم الراسخون فيه فيؤمنون بذلك، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يكون قوله وما يعلم تأويله أي وما يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله. ما موقف الراسخين في العلم؟ يقولون آمنا به منهم به كلهم عند ربنا. وقرئ والراسخ نعم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بالوصف، فيكون المراد بالتأويل هنا تفسير، والتفسير منه ما يعلمه الخاص والعام، واضح ظاهر. ولا تقربوا الزنا، الناس يعرفون معنى لا تقربوا ويعرفون ما هو الزنا، وأقيموا الصلاة يعرفون مراد بهذا اللفظ. لكن هناك آيات ما يعلم المراد بها إلا أهل العلم الراسخون فيه. وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المراد بذلك المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض الناس ويظهر لبعضهم على قراءة الوصل إلا الله والراسخون. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله الذي يتبع المتشابه، وليست نصوص الكتاب والسنة من حيث المعنى من المتشابه. ركز على هذا، نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم فيما يتعلق بالمعنى، لكن أهل الأهواء يجعلونها من المتشابه ويخوضون فيها بالباطل. ما عند أهل السنة فهي محكمة ويعتقدون ما دلت عليه ظواهرها. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا أريد يعني ماذا بالتأويل ليش؟ إذا أريد به التفسير فيعلمه الله عز وجل والراسخون في العلم، وإذا أريد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فنعم هذا ما يعلمه إلا الله الذي هو في باب الصفات إيش؟ الكيفيات. الكيفيات ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يخوض فيها يخوض في المتشابه ويتبع المتشابه. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. لا يمكن الوصول إلى علم كيفيات صفات الله عز وجل، فإن هذا مما احتجب الله علمه عن العباد، والخوض فيه خوض فيما لا يعني، والبحث عنه بحث عما احتجب الله علمه، وهو من اتباع المتشابه أي البحث عنه. هذه عبارة أو هذه التي أخذناها اليوم قطعة من كلام المصنف المقدام رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك كلام الشارح نؤخره إلى هنا. والحمد لله.